أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقط في الإضافة إلى البحث السابق، من جملة الأشياء التي استدل بها السيد الخوي قدس الله نفسه على مدعاه من أن الإباحة مجعولة في صدر الشريعة لجميع الأشياء، قلنا دل بأحاديث ذكرناها سابقا، من جملة ما استدل به قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذه الآية واضحة أنها ناظرة إلى الإباحة الواقعية، وتثبت إباحة الأشياء كلها. ما وراء ذلكم أحل لكم ما وراء ذلكم، فاستدل بهذه الآية على أن الشرع جعل الإباحة للأشياء كلها فيما عدا المحرمات، فيما عدا ما ورد فيه أمر أو ناهي يكون ماذا؟ يكون مباحا. هذا الجواب عن هذه الآية، هاي جواب أن هذه الآية واردة في محرمات النكاح، واردة في حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم و بعدين يذكر جملة من النساء المحرم في باب النكاح، يقول أحل لكم ما وراء ذلكم، ليس في دلالة على حلية كل الأشياء حتى يتمسك بها لإثبات هذا المدعى، وإنما هي تدل على حلية في مورد خاص في باب النكاح، الأم والأخت والخالة والعمة ومحرمات ما عدا ذلك من النساء يجوز ماذا؟ أحل لكم نكاحها. فليس في الآية أيضا دلالة على ما ذكره قدس سره. الآن نأتي إلى البحث الذي بيناه في الدرس السابق، وهو أن الكلام كان في أن استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية هل يواجه نفس المشكلة التي يواجهها استصحاب الحكم في الشبهة الحكمية، وهي مشكلة المعارضة مع استصحاب عدم الجعل أو لا؟ قلنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه في بداية الأمر على ما نقل كان يرى هذا الرأي، بمعنى أنه كان يمنع جريان استصحاب الحكم في كلتا الشبهتين الحكمية والموضوعية، وبعبارة أخرى أنه كان يمنع من جريان استصحاب الحكم الكلي ويمنع من جريان استصحاب الحكم الجزئي في الشبهة الموضوعية، أن كل منهما معارض باستصحاب عدم الجعل. وحينما اعترض عليه بأن هذا مورد صحيح الزرارة كما بينا في الدرس السابق، صحيح الزرارة موردها الشبهة الموضوعية كما قلنا، والاستصحاب الذي أجراه الإمام عليه السلام واستصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية، استصحاب الطهارة، استصحاب بقائه على وضوئه، استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية، لم يجري الاستصحاب الموضوعي يعني استصحاب عدم النوم عندما شك في النوم، وإنما أجرى استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية. حينئذ كيف يمكن أن يقال بأنه لا، استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية لا يجري لأنه معارض باستصحاب عدم الجعل، والحال أن الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة أجرى هذا الاستصحاب في الشبهة موضوعية. قلنا أنه أجاب عن هذا الاعتراض بهذا الجواب، بأنه لابد من تأويل الرواية وتوجيهها، لأن هذا الاستصحاب لا يجري على كل حال، سواء قلنا أنه معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد أو لم نقل بذلك. لماذا؟ لأنه إذا لم نقل ذلك فهو محكوم للأصل شنو؟ الموضوعي، استصحاب الطهارة في صحيح الزرارة محكوم لأصل موضوعي وهو شنو؟ استصحاب عدم النوم، لأن الشك في الطهارة في بقاء الوضوء في الطهارة مسبب عن الشك في ماذا؟ في النوم، فيكون الأصل الجاري في النوم أصل سببي، والأصل الجاري في الطهارة هو أصل شنو؟ مسببي، والأصل السببي حاكم على الأصل المسببي. إذن إصالة الطهارة استصحاب الطهارة، وعلى كل حال لا يجري، على كل حال ولا يجري، إما للمعارضة إذا تمت المعارضة مع استصحاب عدم الجعل كما يقول، إلا إذا نوقش في ذلك فهو لا يجري، لأن الأصل الموضوعي حاكم عليه، لأن الأصل الموضوعي حاكم عليه. فإذا لابد من توجيه الرواية وعدم العمل بظاهرها. عندما تفترض الرواية يعني ظاهر الرواية هو أن الإمام أجرى استصحاب ماذا؟ استصحاب الطهارة في مورد تلك الرواية. هذا الجواب كما ذكرنا في الدرس السابق مبني على ماذا؟ على هاي الدعوة، لأن الأصل السببي والأصل المسببي توجد بينهما هذه الحكومة مطلقا، بمعنى أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي مطلقا، يعني سواء كانا مختلفين أو كانا شنو؟ متوافقين. إذا آمنا بهذه الفكرة حينئذ هذا الكلام، يعني الكلام هذا الأخير من أن الأصل استصحاب عدم النوم يكون حاكم على ماذا؟ على استصحاب الطهارة، يكون حاكم، والحاكم يمنع من جريان الأصل المحكوم، وبالتالي استصحاب الطهارة لا يجري. ولذا قال أنه لا بد من تأويل الرواية وتوجيه الرواية. لكن هذا متى؟ عندما نؤمن بأن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي حتى في صورة التوافق. أما إذا أنكرنا ذلك، أنكرنا ذلك وقلنا بأنه في صورة التوافق لا حكومة، بل يجريان معا، الأصل السببي يجري والأصل المسببي يجري، الأصل الموضوع يجري والأصل الحكمي أيضا شنو؟ أيضا يجري. بناء على هذا حين لا يتم هذا الجواب، لأن استصحاب الطهارة يجري بقطع النظر عن معارضته باستصحاب عدم الشنو؟ عدم الجعل. قطع النظر عن هذا ماكو حكومة في محل الكلام حتى يذكر بأنه هذا الأصل ساقط على كل حال ولا يمكن الالتزام به على كل حال، ولا بد من توجيه شنو؟ الرواية. هذا الكلام مبني على رأي في باب الأصل السببي والمسببي، أما مع إنكار هذا الرأي كما سيأتي وأنه في صورة التوافق يجري كلا الأصلين فلا يتم هذا الجواب. هذا من جهة. يضاف إلى ذلك هو أنه إذا تمت دعوى المعارضة بين استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية وبين استصحاب عدم الجعل الزائد كما يدعي، إذا تمت هذه المعارضة وكان ذلك هو السبب في المنع من جريان استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية، حينئذ يلزم من ذلك أن نمنع من جريان الاستصحاب الموضوعي أيضا، أن نمنع من جريان استصحاب الموضوع أيضا، بمعنى أنه في الشبهة الموضوعية استصحاب الحكم نمنع من جريانه، استصحاب الموضوع أيضا نمنع شنو؟ من جريانه، لنفس السبب، وهو ماذا؟ أنه معارض مع استصحاب عدم الجعل شنو؟ زائد. بعبارة أخرى، أن استصحاب عدم الجعل الزائد كما يعارض وينافي استصحاب بقاء الحكم في الشبهة الموضوعية، كذلك يعارض وينافي استصحاب شنو؟ استصحاب الموضوعي، لأن استصحاب الموضوعي واستصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية في محل في هذا الفرض متوافق. متفقين متوافقين استصحاب الطهارة واستصحاب عدم النمر نتيجتهما واحدة. استصحاب الطهارة المتيقنة سابقا واستصحاب عدم النوم نتيجتهما واحدة. فإذا كان استصحاب عدم الجعل الزائد معارض لاستصحاب بقاء الطهارة كذلك يكون معارض علما لاستصحاب عدم النوم، لأن يعني استصحاب عدم النوم يترتب عليه بحسب الفار إذا جرى يترتب عليه ماذا؟ إثبات أنه باقي على طهارته، أنه باقي على طهارته وأنه محكوم بالطهارة. فإذا جرى استصحاب عدم الجعل الزائد هذا ينفي الطهارة حينئذ، فيقع التعارض بينهما أيضا كما وقع التعارض بين استصحاب عدم الجعل الزائد وبين استصحاب بقاء الطهارة. لماذا؟ لأن استصحاب عدم الجعل الزائد ينفي كونه متطهر، بينما استصحاب الطهارة يثبت كونه شنو متطهر. نفس الكلام يقال في الاستصحاب الموضوعي مع استصحاب عدم الجعل الزائد. استصحاب الموضوعي استصحاب عدم النوم أنه لم ينام، هو يشك في النوم، استصحاب يقول له أنت ما لم تنام، هذا يثبت أن كونه ماذا متطهر، فيكون منافيا لاستصحاب عدم الجعل الزائد. يعني عدم جعل الطهارة في هذا الحال إذا جرى. فإذا كان استصحاب عدم الجعل الزائد يمنع من جريان استصحاب الحكم في الشبهة الموضوعية، فهو أيضا يمنع من جريان استصحاب الموضوع في الشبهة الموضوعية، وبالتالي راح نصل إلى نتيجة لا يمكن الالتزام بها، وهو أن الاستصحاب في الشبهة الموضوعية لا يجري مطلقا لا في الحكم ولا في ماذا ولا في الموضوع. والحال أنه لا إشكال عندهم حتى عند سيد الخوي نفسه قدس الله نفسه في أن استصحاب الموضوع في الشبهة الموضوعية شنو يجري لا إشكال، لم يستشكل أحد في جريان الاستصحاب في الموضوع، وإنما استشكل في جريان الاستصحاب في الحكم في الشبهة الموضوعية. بينما هذا الكلام يؤدي إلى المنع من جريان الاستصحاب مطلقا في الحكم وفي ماذا وفي الموضوع، لأن المعارضة مع استصحاب عدم الجعل الزائد موجودة في كل منهما. هنا أيضا في هذه المعارضة الأخيرة لا مجال لدعوى الحكومة، يعني هذه المعارضة بين استصحاب الموضوعي وبين استصحاب عدم الجعل الزائد أكو مجال بأن نقول بأنه أكو حكومة، أن الاستصحاب الموضوعي حاكم على ذاك الأصل فهو يجب، لا ماكو مجال له. ليش؟ أن الأصل الموضوعي إنما يكون حاكم على الاستصحاب الذي يجري في المجعول، ولا يكون حاكم على الاستصحاب الذي يجري مين؟ في الجعل. أكو ترتب بين الموضوع وبين المجعول، فالمجعول مترتب شرعا على موضوعه، فالأصل الجاري في الموضوع الأصل الموضوعي يكون حاكم على الأصل الجاري في المجعول، لأن المجعول مترتب شرعا على شنو؟ على موضوعه. الحكم مترتب على موضوع شرعا، فالأصل الموضوعي يحكم على الأصل الجاري في الحكم. أما الأصل الذي يجري في الجعل ماكو ترتب شرعي بينهما، ماكو ترتب شرعي بين الموضوع وبين ماذا وبين الجاعل، حتى يكون الأصل الموضوعي حاكم على ماذا؟ على الأصل الجاري في الجاعل. فلا مجال لدعوى الحكومة في المقام فيجري، فلا بد ماذا؟ أن نمنع من جريان استصحاب الموضوع في الشبهة الموضوعية، لأنه معارض باستصحاب عدم الجاعل ولا حكومة، وهذا يمنع من جريان الأصل الموضوعي، وهذا يعطي نتيجة كما قلنا لا يمكن الالتزام بها، وهي ماذا؟ وهي عدم جريان الاستصحاب مطلقا في الشبهة الموضوعية. هذا اعتراض آخر على كلامه. الأمر الآخر الذي يمكن أن يبين هنا في مقام الجواب عما ذكر عما ذهب إليه سابقا
هو أنه
أنه أساسا هو لا مجال لماذا لجريان هاي فكرة المعارضة في ماذا في الشبهات الموضوعية. هاي الفكرة إذا تمت المعارضة اللي يدعاها في الشبه الحكمية ومنع من على أساسها من جريان الاستصحاب في الحكم في الشبه الحكمية، هاي الفكرة إذا تمت في الشبهة الحكمية فهي لا تتم في الشبهة الموضوعية أساسا. وذلك لأن أساس فكرة المعارضة وبالتالي جريان استصحاب عدم الجعل في الشبهة الحكمية كله كان مبني على أن يقال بأن الجعل أن الجعل يمكن ولو بعناية وبمسامحة أن نتصور أنه مردد بين الأقل والأكثر، أن الجعل يمكن تصور فيه الزيادة والشنو جعل والنقيصة، لكن قلنا بمسامحة كما تقدم نتصور فيه الزيادة والنقيصة بأن يكون هناك أقل متيقن وهناك شيء مشكوك وأزيد منه الجعل نفسه في الشبهة الحكمية، هذا ممكن تصوره. فإذا شككنا في الزائد على القدر المتيقن لا مانع من جريان استصحاب عدم الجعل شنو الزائد، فيجري استصحاب عدم الجعل الزائد ويعارض ماذا استصحاب المجعول في الشبهة الحكمية على ما تقدم. في المثال السابق هكذا يقال بأنه النجاسة المجعولة للماء المتغير ما دام متغيرا هذا يمثل يكون أقل وأضيق، هذا الجعل يكون أقل وأضيق مما لو جعلت النجاسة للماء المتغير حتى بعد زوال شنو زوال تغيره، هذا ثاني يكون أوسع والأول يكون ماذا أقل وأضيق. فكأن الجعل يتسع ويضيق يزيد وينقص بهذا الاعتبار. فإذا شككنا في أن النجاسة مجعولة للماء المتغير ما دام متغيراً أو لأنها مجعولة له حتى إذا زال عنه التغير، نقدر نقول بنوع من المسامحة بأنه شنو بأنه الفكرة هكذا كانت مبنية على هاي أنه هنا هناك متيقن وهناك شيء زائد يشك شنو فيه، هناك جعل زائد يشك فيه. فإذا شككنا في الجعل الزائد الأصل شنو؟ عدم، فيجري استصحاب عدم الجعل شنو؟ زائد ويعارض استصحاب المجعول في الشبهة الحكمية. الفكرة كانت مبنية على هذا، هذا لا يمكن تصوره وفرضه في ملف الشبهات الموضوعية، لأنه في الشبهات الموضوعية الجعل محدد واضح ليس فيه تردد، واضح المعالم الجعل في الشبهة الموضوعية ما بي تردد، نفس الجعل ما بي تردد أصلا، أنا أعلم بأن الشارع جعل النجاسة للماء المتغير ما دام التغير باقيا فقط، هذا أعلم بأن شكوين في أن هذا زال عنه التغير أو لا، أن هذا الماء الذي تغير في الخارج هل لا زال متغير حتى يحكم بنجاسته أو زال عنه التغير حتى يحكم بطهارته، هذا شكي واضح. الجعل لا يزيد وينقص بأي الفرض إن كان، سواء قلنا بأن هذا المذاق الخارجي باقي على تغيره أو زال عنه التغير، الجعل لا يزيد وينقص بذلك، جعل واضح المعالم منصب على الطبيعة، طبيعة محددة حدود، واضحة الحدود، لا تزيد وتنقص بكثرة المصادر أو قلة الشنو، قلة المصادر. دخول فرد في هاي الطبيعة وخروج فرد من هاي الطبيعة لا يوجب زيادة وقلة في ماذا؟ في الجعل، لأن الجعل منصب على الطبيعة، ما منصب على المصادر، ما منصب على المصادر حتى نقول خروج مصداق يوجب نقص في الجعل ولو بالمسامحة، ودخول مصداق يوجب زيادة في الجعل. الجعل منصب على الطبيعة وزيادة المصادق وقلة المصادق، خروج مصداق ودخول مصداق لا يوجب زيادة ونقيصة في ماذا؟ في نفس الجعل. إذن الجعل لا شك فيه، لا تردد فيه، ليس أمره دائر بين الأقل والأكثر، حتى يمكن أن نتصور الشك في الجعل الزائد ويجري استصحاب عدم الجعل الزائد. هذا هو الفرق بين الشبهة الحكمية وبين الشبهة الموضوعية. فحتى لو تمت هذا يعني هذا المعارضة، دعوة المعارضة في الشبهة الحكمية وهي غير تامة كما تقدم، فهي لا تتم في الشبهة الموضوعية. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال أن هذا التفصيل الذي اختاره على ما قيل ما قيل سابقا هذا ساقط عن الاعتبار، وهو ماذا؟ وهو التفصيل بين الحكم، استصحاب الحكم والاستصحاب في الموضوع. فالاستصحاب في الحكم لا يجري مطلقا، سواء كان حكما كليا في الشبهات الحكمية أو جزئيا في الشبهات الموضوع، لا يجري مطلقا للمعارضة، ويجري الاستصحاب في الموضوعات الخارجية التكوينية، في الموضوعات يجري في الموضوع. هذا التفصيل أيضا تبين أنه غير صحيح. طبعا هو عدل منه للتفصيل الذي تقدم الحديث عنه، وهو شنو؟ هو التفصيل بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، مو بين الحكم والموضوع، لا بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. الشبهة الموضوعية يجري فيها الاستصحاب سواء كان في الحكم أو شنو؟ أو في الموضوع. الشبهة الحكمية استصحاب الحكم يجري فيها، واستصحاب الموضوع أيضا يجري فيها. في مقابل الشبهة الحكمية لا يجري فيها الاستصحاب شنو؟ الحكمي. عدل إلى هذا التفصيل الذي تقدم شنو؟ الحديث عنه. الأمر الرابع الذي نذكره هنا استكمالا للتفصيل المتقدم، هذا يرتبط بعدم جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعية، أو بعبارة دقيقة في الموضوعات. كأنه يبدو هذا أمر مسلم عندهم، يبدو عند الجميع أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في ماذا؟ في الموضوعات. موضوع الحكم عدالة زيد، موت عامر، حياة عمر، إلى آخر الموضوعات، لا إشكال في جريان الاستصحاب شنو فيها. وسر في ذلك هو أن أركان الاستصحاب كلها متوفرة في الموضوعات، أي شبهة من الشبهات المتقدمة ما تجري بيها. كنت على يقين من حياة زيد، الآن أشك في حياته، أستصحب بقاء شنو؟ بقاء حياته، لكي يترتب الأثر الشرعي المترتب شرعا على ماذا؟ على هذا الموضوع. فيظهر من كلماته ما بيشكال هذا جريان الاستصحاب في الموضوع، في موضوعات الأحكام الشرعية. نعم هناك شبهة أثارها المحقق الأصفهاني في جريان الاستصحاب في الموضوعات التكوينية الخارجية، أثارها نذكرها بشكل مختصر. أثارها التزم بها، حاصل هذه الشبهة هو أنه يقول بأنه دليل الاستصحاب، إما أن نقول أنه نفهم منه أنه هو مفاده هو جعل اليقين واعتبار اليقين، وإما أن نقول أن مفاده هو جعل المتيقن على المسالك المختلفة في ماذا؟ في تفسير أدلة الاستصحاب. جعل اليقين يعني شنو؟ يعني أن الشارع يعتبر اليقين صحيح. اليقين هو تكوينا زال عن المكلف، كان على يقين زال، ما أدري عنده شك. الشارع بأدلة الاستصحاب يقول لا، أنا أعتبرك أنت شنو؟ أن اليقين باقي، أن يقينك لا زال شنو؟ باقي. هذا معنى جعل اليقين، اعتبار اليقين. اليقين هم أمر ممكن اعتباره، كسائر الأمور الأخرى يمكن اعتبار شنو؟ أن هذا على يقين، اعتبارا وجعلا مواقعا. فيقول لأنت كأنك متيقن، لازلت على يقين من هذا، من الحالة السابقة، واعمل على وفق ذلك، اعمل على وفق ذلك. ومرة نقول أن مفاد أدلة الاستصحاب وجعل المتيقن، مو جعل اليقين. الشارع ما له شغل باليقين، من يقول أنت باك على يقينك؟ لكن يقول له أن المتيقن ما تتسابق موجود، لا زال باقي. أنت مو على يقين من هذا الحكم الشرعي، افترض أن هذا الحكم الشرعي باقي. مو على يقين من حياة زيد، افترض أن حياة زيد شنو؟ باقية. فمفاده هو جعل المتيقن، مو جعل اليقين به، وإنما هو جعل المتيقن أن الطهارة التي كنت على يقين منها لا زالت. يعني يأمره بأن يبني على بقاء الطهارة، ويتعامل كأن الطهارة شنو؟ لا زالت موجودة. الشبهة تقول أنه على كلا التقديرين ما ممكن أن نلتزم بأن أدلة الاستصحاب تشمل الموضوعات الخارجية التكوينية، لا تشملها. لماذا؟ أما إذا قلنا أن مفاد أدلة الاستصحاب هو جعل اليقين، من الواضح أن اليقين إنما يصح جعله باعتبار شنو؟ باعتبار ما يترتب عليه من آثار. فالشارع يجعل، يعتبر اليقين باعتبار الآثار التي تترتب عليه، من دون فرق بين تكون آثار عقلية أو تكون آثار شنو؟ شرعية. فالشارع يعتبر اليقين حتى تترتب عليه تلك الآثار. أما إذا فرضنا أن اليقين أصلا ليس له أي آثار، طبعا اعتبار اليقين من قبل الشارع يكون لغوا وبلا فائدة، يعني أصلا هو اليقين ليس له آثار، فلا بد من افتراض ماذا؟ أن اليقين له آثار حتى يعقل اعتبار هذا اليقين من قبل الشارع، وأمر المكلف بأن يعتبر نفسه على يقين من قبل الشارع إذا كان اليقين شنو؟ آثار. هذا ممكن تصوره عندما يتعلق اليقين بالحكم الشرعي. عندما يتعلق اليقين بالحكم الشرعي يقول أن اليقين بالحكم الشرعي لا آثار. شنو آثاره؟ تنجيز وتعذير. إذا كان الحكم الشرعي فعلي فاليقين به يترتب عليه التنجيز والتعذير، اليقين بالوجوب يترتب عليه التنجيز، اليقين بالإباحة يترتب عليه التعذير، وهكذا. فإذا ممكن أن الشارع يعتبر ماذا؟ يعتبر اليقين بالحكم الشرعي. لماذا؟ لأن اليقين الوجداني بالحكم الشرعي له أثر، إذا كان فعليا له أثر، وأثره يظهر في التنجيز والتعذير. فيقين وجداني ما موجود، الشارع يقول أنا أعتبرك أنت على يقين لكي يرتب على هذا التعبد وهذا الاعتبار شنو؟ التنجيز والتعذير. هذا ممكن. بل حتى الأحكام الشرعية الكلية اللي هي ما واصلة إلى درجة الفعلية، ما واصلة إلى درجة الفعلية، هم يمكن افتراض ماذا؟ افتراض ماذا؟ إمكان ومعقولية اعتبار اليقين بها، باعتبار أنه يترتب عليه الأثر بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مثلا ما ذكروه من جواز الإسناد. من تنجيز وتعذير ما بي الحكم الواصل إلى مرحلة الفعلية، ما بي تنجيز وتعذير، لكن الأثر يظهر في ماذا؟ في جواز الإسناد. يمكن أن يسند هذا الحكم إلى من الشارع. قال الله تعالى ولله حج البيت من استطاع شنو إليه سبيلا. هذا ليس وصل إلى مرحلة الفعلية إذا استطاع ما متحقق، لكنه اليقين به له أثر في جواز إسناد هذا الحكم الشرعي الكلي علما إلى الشارع، فيمكن التعبد به واعتبار هذا اليقين بهذا الحكم الشرعي الكلي لترتيب ذلك الأثار فيكون هذا معقول. وأما اليقين الذي يتعلق بالموضوع التكويني الخارجي، عدالة زيد، حياة زيد وأمثال هذه الأمور، هذه ليس لها أي أثر. اليقين الوجداني بالموضوع ليس له أي أثر، وإنما الأثر لحكمه، الأثر لحكم ذلك الموضوع الخارجي. أما هو الموضوع الخارجي كموضوع خارجي اليقين به ليس له أثر. فإذا كان اليقين الوجداني بالموضوع الخارجي لا يترتب عليه أي أثر لا عقلي ولا شرعي، فكيف يعقل اعتباره من قبل ماذا؟ من قبل الشارع. الشارع يقول له أنا أعتبرك على يقين من ماذا؟ من حياة زيد، على يقين من بقاء المدينة الفلانية، على يقين من كذا إلى آخره، لأن اليقين الوجداني موضوع الخارجي لا يترتب عليه أي أثر، فحينئذ لا يعقل أن يكون اليقين التعبدي من يصدر اليقين التعبدي والاعتبار من قبل الشارع، لأن اليقين الوجداني بالموضوع الخارجي ليس له أثر، والتعبد والاعتبار إنما يعقل لليقين إذا كان لليقين الوجداني أثر يترتب عليه. ومن هنا يستشكل في جريان الاستصحاب في الموضوعات الخارجية. هاي هي الشبهة.